Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah basam wa lahu al-hayatu wa lahu al-hayatu kama al-barada liyadil dama lil-mamati alihi min sultani wa kadhalika al-qayyum min awsafihi ma lil-manam ladayhi min ghashayani wa kadhaka awsaf al-kamal jami'uha thabatat lahu wa madaruhu al-wasfani ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي ولي عمران اسم الإله الأعظم اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان فكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان فيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فأعجب من البهتان بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثنان والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان لكن أصوات العباد وفعلهم كبدادهم والرب مخلوقان فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن فإذا انتهت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع ففهمان هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومه من بعد طائفتان إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن زعموا القرآن عبارة وحكاية فلنا كهذا زعموا القرآن عبارة وحكاية فلنا كما زعموه قرآنان هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذا وحدان وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان ما إن له كل ولا بعض ولا لفظ ولا حرف ولا عربي ولا عبراني ودليله في ذاك بيت قاله بما يقال الأخبر النصراني يا قوم قد غلط النصارى قبلوا في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد مجتهدان ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حثان والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالبسر البنيان فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان فاللوح مبداه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذاك حدثان هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق للقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا زال المؤلف يعرض ما جاء به عسكر الإيمان وهذا العسكر وهذا الفريق هو فريق أهل السنة والجماعة وذكرنا سابقا أن كثيرا مما يعتقده أهل السنة والجماعة قد ذكره على لسان مخالفيهم قبل أن يذكر مجيء هذا الفريق هنا لا زال هذا الفريق بعد أن عرض عقيدته في توحيد الربوبية والألوهية لا زال يعرض عقيدته في توحيد الأسماء والصفات ويعرض ما يثبتونه من أسمائه وصفاته ولذلك يقول وله الحياة كمالها فلأجل ذا مال الممات عليه من سلطاني وكذلك القيوم من أوصافه مال المنام لديه من غشياني أي من أوصافه ومن أسمائه سبحانه أنه له الحياة والحياة التي له هي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بدءا وانتهاء لأنه لا يسبقها لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم وهي حياة ذاتية وواجبة الوجود ولا يلحقها شيء مما يلحق حياة المخلوقين لذلك يقول وله الحياة كمالها أما حياة غيره سبحانه فهي ناقصة لأن المخلوقين ليس لهم في حياتهم لا في بدايتها ولا في نهايتها شيء لا أحد من المخلوق يخير متى يولد لا أحد ولا أحد من المخلوقين أيضا يتحكم في وقت موته هذه الحياة هي في الحقيقة إذا سميت حياة فمن باب إطلاقي كما ذكر شيخ الإسلام من باب التشكيك من باب التشكيك لأنهم اختلفوا هل إطلاق هذه الأسماء على المخلوقين من باب التشكيك ومن باب التواطؤ ومن باب الاتفاق فإن سميناها حياة صحيح لأن الحياة يقابلها الممات من هذه الناحية هذه حياة حقيقية وإن سميتها إن سلبت منها الحياة وقلت لا تستحق أن تسميها حياة لأن هذه الحياة ليس لك لا في بدايتها ولا في نهايتها ولا في أثنائها ليس لك منها شيء من هذه الناحية فكأنها ليست حياة فالصلة بين حياة الله عز وجل وبين حياة المخلوقين يعني ما هي الصلة هل هي من باب التواطؤ من باب الاتفاق من هذه الناحية حياة الله عز وجل هي الحياة الكاملة، ولذلك تستلزم جميع الصفات التي بها يكمل الحياة، وله الحياة كمالها. فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان؟ لماذا نموت نحن؟ هل باختيارنا؟ لو كان الأمر إلينا كنا نموت؟ لأن الحياة في أصلها ناقصة، ولأنه لم يكن لأي يد في هذه الحياة. متى ولد ولماذا اختير لهذا الوقت؟ ما أدري، من حكمة الله عز وجل. فلذلك هذه الحياة ليست حياة حقيقية، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه، القيوم من أسماء الله عز وجل. وهنا ابن القيم أطلق على هذا الاسم، أطلق عليه صفة، لأن جميع الأسماء تتضمن معاني، وهذه المعاني نطلق عليها صفات. فالغفور مثلا يتضمن الغفران، والغفران صفة من صفات الله عز وجل. والرحيم يتضمن الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل. فالأسماء كلها بدون استثناء تتضمن معاني، وهذه المعاني هي صفات نطلق عليها صفات. ولذلك أطلق على القيوم هنا أنه من أوصافه، وإلا القيوم اسم من أسماء الله عز وجل. وكذلك القيوم من أوصافه، ما للمنام لديه من غشيان، أي لا يغشاه النوم ولا مقدمته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ومقدمات النوم هذه تناقض كونه قيوما. لأن معنى القيوم، طبعا سيأتي تفصيل ابن القيم في معنى القيوم فيما سيأتي، ذكر هنا رقم البيت. وخلاصة ما ذكر أن القيوم فيه أمران: أن قيامه سبحانه بنفسه، فحياته حياة ذاتية لا ترجع إلى أحد، فقيامه بنفسه لا يحتاج إلى غيره في قيامه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يتضمنه القيوم أن قيام كل شيء غيره يرجع إليه، فهو قائم بنفسه ومقيم لغيره. لذلك يقول: ما للمنام لديه من غشيان، لأن تدبير جميع المخلوقات يرجع إلى الله عز وجل. وهذا يتناقض أن ينام أو أن يلحقه شيء من تلحقه شيء من مقدمات النوم. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له، أوصاف الكمال كلها ثبتت له، ومدارها الوصفان، مدار جميع صفات الله عز وجل هذان الاسمان الحي القيوم. كيف؟ فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلان. نحن لما نصف الله عز وجل بأوصاف الكمال، وأيضا لما نصفه بالكمال في أفعاله، في ترزيقه، في إماتته، في إحيائه، في تدبيره، لماذا؟ لأنه هو الحي القيوم. هل يستحق أي إنسان أن تصفه بأوصاف الكمال هكذا؟ لا يستحق. لماذا؟ لأن حياته أصلا ناقصة. هل يستحق أن تصفه بالقيومية؟ لا، لأنه هو بنفسه مفتقر إلى غيره، ولا يمكن أن تكون له شيء من أوصاف الكمال، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والله عز وجل له صفات الكمال في ذاته، وهذه ترجع إلى الحي، وفي أفعاله، وهذه ترجع إلى القيوم، لأنه كما قلنا القيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلان. الحياة تصحح اتصافه بصفات الكمال في الذات. الشيخ له كلام جميل لو تقرأه في الشرح. فالحياة تصحح اتصافه
بصفات الكمال في الذات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصفات التي لا تكمل الحياة بدونها. والقيومية تصحح اتصافه بصفات الكمال في الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره.
ولذلك غيره سبحانه لا يستحق شيئا من صفات الكمال عموما. إنما الكمال الذي يكون لهذا أو لذاك يكون كمالا نسبيا بالنسبة إلى غيره. أما الكمال المطلق فلا يستحقه إلا الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي، طبعا بدون التشديد نظرا للوزن، في آية الكرسي وذي عمران، في آية آل عمران، آية الكرسي في سورة البقرة وآيته وتلك في نهاية سورة آل عمران، بداية سورة آل عمران، جاء فيهما ماذا؟ اسم الإله الأعظم. اشتمل، كأنه يقول حيث اشتمل، اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. هنا يشير إلى الأحاديث التي وردت في تعيين الاسم الأعظم، الاسم الأعظم لله عز وجل. ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره. وأيضا روى ابن ماجه من طريق غيلان بن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دري به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. وطبعا في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. والأحاديث التي وردت في تحديد اسم الله العظم هذه وغيرها يعني لا تصل إلى درجة الصحة، يستأنس بها. والمؤلف لعله يرى أن هذه الأحاديث ثابتة فاعتمد عليها، لكنها من الناحية الحديثية لا تصل إلى درجة الصحة، وهذا رأيه. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله العظم. هذا خبر اشتمل استناف، اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل مرجعها، فالكل أي الصفات والأسماء كلها مرجعها إلى الاسمين. يدري ذاك ذو بصر بهذا الشأن، من يتدبر ومن يتفكر ومن كان ذا دراية وذو بصر فإنه يدري هذا. وكما قلت سيأتي تفسير القيوم أكثر في كلامه في بعض الأبيات. والخلاصة أن الحي والقيوم هذان الاسمان مرجع الأسماء والصفات كلها، فالصفات الذاتية ترجع إلى الحي والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. ثم قال: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. أي له هذه الصفات كلها، والإرادة التي لله عز وجل هي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، وكلتاهما لله عز وجل. الإرادة الكونية لا تتخلف، والإرادة الشرعية قد تتخلف، لأن الإرادة الشرعية عبارة عن الأمر، الله عز وجل يأمر عباده، بعضهم يمتثل وبعضهم لا يمتثل. الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا تتخلف، والإرادة الشرعية قد تتخلف وقد لا تتخلف، وتجتمعان في حق المؤمن. لأن المؤمن الله عز وجل أراده كونا أن يكون مؤمنا وأمره شرعا أيضا أن يكون مؤمنا فتحققت فيه الإرادتان. واختلفت في الكافر لأن الكافر لم يمتثل مع أن الله عز وجل أمره أن يكون مؤمنا. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، ويرضى منهم الإيمان لأنه يأمر به الإيمان وتوابع الإيمان يأمر بها. والإرادتان كما قلت بينهما فروق، منها هذا الفرق. ومن الفروق أيضا أن الإرادة الكونية لا يستلزم أن تكون محبوبة لله عز وجل، والإرادة الشرعية دائما تكون محبوبة لله عز وجل المراد الشرعي. وله الإرادة والكراهة والرضا. الكراهة والرضا، الرضا مقابل يقابل الكراهة. وله المحبة وهو ذو الإحسان. يشير ابن القيم هنا ويعرض بالمؤولين الذين يؤولون الرضا والمحبة يؤولونه بالإحسان. يقول هو ذو الإحسان، والإحسان من لوازم الرضا والمحبة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبونهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يحبهم ويحبون. ماذا يقولون؟ أي يحسن إليهم، يتكلمون يؤولون يحبهم ويحبون، يحبهم أي يحسن إليهم، هكذا يقول يقولون. ابن القيم يقول لهم يحبهم، نحن نثبت له هذه الصفة، نثبت له صفة المحبة، ومن لوازم المحبة أن يحسن إليه. وإلا الكافر يعاقبه الله عز وجل. لماذا؟ هل لأنه يحبه؟ لماذا التفريق بين الكافر والمؤمن؟ لأنه يحب المؤمن ويكره الكافر. وعندهم لا يتأتى أن يقولوا هذا، لا يمكنهم أن يقولوا هذا. لذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في نهاية التثمرية أنهم أحيانا يحسنون في اختيار الحق ولكنهم لا يحسنون في ذكر أدلته. ومثلا الظلم، هم يقولون أن الله عز وجل لا يظلم ونحن نقول أن الله عز وجل لا يظلم، أليس كذلك؟ لماذا لا يظلم؟ طبيعي، لأن الله عز وجل لا يحب الظلم، أليس كذلك؟ وهو لا يستطيع أن يقول هذا، لا يستطيع. الكلابي، الأشعري، الماتريدي، كلهم لا يستطيع أن يقول لأنه لا يحب الظلم، لأنه لا يثبت صفة المحبة. فلاحظ كيف أن هذه البدع تتداخل. إذا تركت شيئا من الحق هنا يلزمك أن يترك أشياء من الحق في مسائل أخرى أيضا، حتى في المسائل التي تكون مصيبا فيها. فإما أن يكون الخلل في الدليل في الاستدلال، وإما أن يكون الخلل في القول، حتى ولو كان القول صحيحا صائبا يبعث لك الإشكال في الاستدلال عليه. فسبحان الله، يعني مؤمن ولا يستطيع أن يقول أن الله عز وجل لا يحب الظلم. وهكذا هنا أنت لما تفرق بين الكافر والمؤمن وأن الله عز وجل يحسن إلى هذا ويراقب هذا، لماذا لا تستطيع أن تدل عليه؟ فلذلك لجأوا إلى نظرية أخرى. شوف التسلسل، نظرية التحسين والتقبيح العقليين، قالوا بما أننا لا نقول بهذه النظرية فلذلك لا نقول أن الله عز وجل يحب هذا ويكره هذا. طيب لماذا يعاقب؟ لأن هذا يرجع إليه. نعم يرجع إليه، ولكن أفعاله سبحانه هي مبنية على الحكم، أليس كذلك؟ لأن التحسين والتقبيح هذا أصل البلاء فيهم المعتزلة. وموقف الأشاعرة في هذه المسألة موقف أقرب إلى موقف يتخذ من باب ردود الأفعال. أنتم تقولون بالتحسين والتقبيح، نحن نقول لا تحسين ولا تقبيح عقليا أبدا. الكذب لو لم يأتي الشرع بتقبيحه كان بإمكانه أن يكون حسنا، كان بإمكانه. والصدق عرفنا حسنه بالأمر، بأمر الشارع، وإلا قد يكون قبيحا. نحن نقول لا، العقل يهتدي إلى مثل هذه الأمور، وخاصة الوصول، ولكن الأجر والعقوبة هذه يأتي بها الشرع. فالحسن والتحسين والتقبيح يعني لا ننفي كون شيء منه عقليا، ولكن ننفي أن يبنى عليه ثوابا أو عقابا. وأيضا هناك شيء لم نعرف حسنه وقبحه، يأتي الشرع ويبين لنا. وأيضا معرفة العقل، مع أن هناك معرفة بالحسن والقبح، هذه ليست هي الأصل، الأصل الشرع. ولذلك لا تعارض هناك بين الشرع والعقل عند المعتزلة، بما أن العقل هو الأصل، فإذا حسن العقل شيئا وجاء الشر بخلافه ينصبون هناك خلافا بين الشر والعقل. لا لا، الشر هو الأصل، أليس كذلك؟ فموقف الأشاعرة هنا أسوأ حتى من موقف المعتزلة في بعض المسائل، منها هنا يقول: وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة. نحن نثبت هذه الصفات كما أن الله عز وجل أثبتها عن نفسه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. الإحسان هم يثبتون أيضا، ولكنهم يؤولون النصوص بنصوص الإنعام، نصوص المحبة والرضا يؤولونها بالإحسان، ونصوص الكراهة والبغض والسخط يؤولونها بالعقوبة والانتقام. ونحن نثبت هذه الأوصاف والصفات لله عز وجل كما تليق به. محبة الله عز وجل محبة تليق بكماله وجلاله، ليس فيها ذلك التأثر وذلك الانفعال الذي يكون للإنسان، هذا خاص بالإنسان، وكذلك في بقية الصفات. ثم تحدث عن الكمال ومسألة إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته، هذه من مجامع المسائل، المسائل التي ترجع إليها مسائل كثيرة. المتكلمون عموما لماذا ينفون ويعطلون بعض الأسماء والصفات؟ لأنهم يرون أن إثبات هذه الصفات فيها خدش في تنزيه الله عز وجل، تخالف تنزيه الله عز وجل، وتخالف إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. ولذلك في جميع الصفات القضية عندهم قضية تنزيه في تعطيلهم. لماذا تنفي صفة العلو؟ تنزيه الله عز وجل. لماذا تنفي صفة الكراهة والرضا وهذه المحبة؟ لماذا تنفيها؟ تنزيه الله عز وجل. هكذا يقول ابن القيم. هنا يبين أن الكمال، أولا الكمال ينقسم إلى قسمين: الكمال المطلق، الكمال المطلق نثبته لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يثبته لنفسه. أما الكمال النسبي الذي هو كمال بالنسبة للمخلوق، هذا لا نثبته لله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، كل ما يثبته الله عز وجل لنفسه يحقق الكمال المطلق، لا يخالف التنزيه. كيف يثبت الله عز وجل الشيء له وهو يكون مخالفا لكماله؟ كيف؟ يقول وله الكمال المطلق. أما الكمال النسبي فسيأتي كلامه فيه. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. الكمال المطلق الذي ليس فيه تشبيه بالإنسان وأوصافه وصفاته. وكمال من أعطى الكمال لنفسه. هنا يستدل عقلا لإثبات الكمال لله عز وجل. يقول وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى. هناك كمالات لا شك أن الإنسان يتصف بها وهي كمالات نسبية كما قلنا. هذه الكمالات من واهبها؟ الله عز وجل. إذن كمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم، وهو أعظم شاني. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذلك الكمال؟ أيكون قد أعطى الكمال لغيره وجعله كاملا، أعطاه من الأسماء والصفات ما يكمل به ويتفوق بها عن غيره ويتميز بها عن غيره، وما له ذاك الكمال؟ أذاك ذو إمكان؟ لا. أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان، أي يوضح، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلية، أي بالمعاني، لأن المعاني هي المعاني الكلية، هي كلها معاني، والعلم بالكلي والأعيان، أي بالأجسام، والله قد أعطاه. كلهم يقولون أن هذه الكمالات من الذي أعطاه؟ الله عز وجل، لا يخالفوننا في ذلك. والله قد أعطاه ذاك، وليس هذا وصفه؟ فعجب من البهتان. واضح؟ الآن يأتي سؤال، ما دام أنت تقول أنه واهب الكمال وكل كمال في المخلوق فهو أولى به، هناك كمالات لا يتفق لا يختلف أحد أنها كمالات بالنسبة للإنسان وأنت لا تثبتها لله عز وجل، يقول مجيبا بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. هذه فعلا لا، يعني لا شك أنها كمالات بالنسبة للإنسان. ها؟ هي كمالات بالنسبة للإنسان لأن الإنسان يعتريه نقص لا يكتمل ولا يكمل إلا بهذه الكمالات. فمثلا النوم، لماذا نحتاج إلى النوم؟ لأن بالنوم نسترجع النفس، وبالنوم نسترجع الراحة، وبالنوم نكمل أنفسنا. والذي لا يأتيه النوم هذا لخلل في بدنه. فالنوم كمال بالنسبة للإنسان لأن حياة الإنسان أصلا ناقصة لا تكتمل إلا بالنوم. وكذلك الجماع نحن بحاجة إليه لإخراج الفضلات ولبقاء النسل، أيضا بقاء النسل، وكما يقولون اللذة النفسية، وهذه نحن بحاجة إليها للاستكمال. والأكل منه حاجة الأبدان، لماذا نأكل إذا لم نأكل؟ نستكمل به ونستبقي به أنفسنا، أليس كذلك؟ إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا، ما دام أنه محتاج ويكمل نفسه بمثل هذه الأمور. وتلك لوازم النقصان، هذه كلها لوازم كونه ناقصا. لو كانت حياته كاملة ما احتاج إلى مثل هذه الأمور، أليس كذلك؟ وكذا لوازم كونه جسدا، هذه كلها لوازم كونه جسدا وجسما. الله عز وجل أعطانا هذا الروح الذي أعطانا إياه في هذا القالب، وهذا القالب يعتريه ما يعتريه من، وأنت لابد أن تحافظ على هذا القالب حتى تحافظ على نفسك، ليس كذلك؟ وهذا الجسد يعتريه ما يعتريه، ونحن نستكمل ونحتفظ به كذا بمثل هذه الأمور. ولوازم الإحداث لأنه محدث، ولوازم الإمكان لأنه ممكن وليس واجبا، والله عز وجل هو الذي كما يقولون واجب بذاته. أما نحن فندخل ضمن الممكن الذي يسبقه الآدم ويلحقه الآدم، هو الممكن. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. الله عز وجل يتقدس عن هذه الكمالات النسبية، ويتقدس أيضا عن أعضاء ذي جثمان أي أعضاء الإنسان. طبعا هذا الكلام لو قاله غير ابن القيم كنا وقعنا في شك، هل ينفي الصفات الخبرية أو لا؟ ولكن بما أننا نعرف مذهبه فسنفسره بالتفسير الذي يليق بكماله. هذه الصفات، الصفات الخبرية كاليد والعين والقدم، هذه الصفات كما ذكر شيخ الإسلام يعني يقول أن من صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، صفاتنا نحن، وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. الوجه بعض مني واليد بعض مني، وهي أعيان قائمة وتقبل الانفصال، أليس كذلك؟ ومنها ما هي معان وأعراض قائمة بنا كالسمع والبصر. نفس هذه الصفات في صفات الله عز وجل لا نطلق عليها مثل هذه الأمور، أنها أبراض وأنها تقبل الانقسام والانفصال وأنها وأنها، لا. يريد ابن القيم أن النظر إلى صفات الله عز وجل مثل النظر إلى صفات الإنسان، هذا لا يجوز. فتلك الصفات التي نثبتها لا نثبت لها خصائص أعضاء ذي جثمان أي أصحاب الأجسام، فهي صفات تليق بكماله وجلاله ما دام أنها أثبتت لله عز وجل، والله عز وجل أثبتها لنفسه، فلا تكون مثل أعضاء الإنسان. هذا الذي يريد. طبعا من هنا إلى صفحة 289 إلى البيت 1045، من هنا إلى هناك يتحدث عن صفة الكلام. طبعا هو الآن لما بدأ في عرض مذهب عسكري القرآن، نحن يعني إلى هنا فهمنا مذهبه، أليس كذلك؟ أن كل ما جاء في الكتاب والسنة يقولون به، لا يعارضونه بشيء من لا بالعقول ولا بالأذواق ولا بال، هذه خلاصة مذهبي، أليس كذلك؟ من هنا يبدأ التفصيل. أول مسألة يفصل فيها بهذا الشكل مسألة الكلام، لأن الرسالة أصلا مبنية على الكلام. الله عز وجل أرسل رسله بماذا؟ بكلامه. فإذا كان هناك شك واختلاف في كلامه، هذا سينسحب على موضوع الرسالة بكاملها. لذلك من أخطر المسائل والخلافات الخلاف الذي حصل في صفة الكلام. كنت في دورة، لعلي ذكرت لكم هذه القصة وأذكرها بالمناسبة، الدورة هذه عن تأثير علم الكلام في أصول الفقه في كلية الشريعة. أصول الفقه عبارة عن ثلاثة أمور: تحديد الأدلة، ما هي الأدلة التي يستدل بها، كيف تستفيد منها، ومن المخول للاستفادة منها. أصول الفقه كله عبارة عن ثلاثة موضوعات. فمثلا شر من قبلنا، هل هذا دليل؟ هناك القرآن، هذا دليل؟ كل ما يتعلق بالقرآن، كل ما يتعلق بالسنة، وكل ما قيل أنه دليل. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني كيفية الاستفادة منها، وهنا يدخلون في أنواع الدلالات كلها الألفاظ. الموضوع الأخير من الذي يستفيد منها، هنا مسائل المفتي والمقلد إلى غيرها. هل يصح لي أن أبدأ أجتهد؟ لا، المجتهد له شروط، أليس كذلك؟ والاجتهاد منه اجتهاد مطلق ومنه اجتهاد متجزئ. هل يجوز أن أجتهد في مسألة أو أن أكون يعني أستكمل أدوات الاجتهاد المطلق ثم أجتهد؟ لا لا، لك أن تجتهد في مسألة معينة، تنظر فيها في أقوال العلماء، وممكن تصل إلى نتيجة فيها حتى ولو لم تكن مجتهدا مطلقا. مثل هذه المسائل كلها تكون وين؟ في أصول الفقه. الموضوع الأول موضوع الأدلة، ليش كذلك؟ أول الأدلة إيش؟ القرآن، ليش كذلك؟ أول ما نبحث في هذه المسألة تعريف القرآن، ليش كذلك؟ ها؟ والقرآن من كلام الله عز وجل. هل هذا القرآن هو المنزل، هو الذي نستطيع أن نقول هو كلام الله عز وجل حرفا وما لفظا ومعنى؟ هنا ندخل في المتاهة، وسنعرف أن أغلب الفرق هذه التي تنتسب إلى السنة ترى أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، وإنما هو كلام الله مجازا. شوف الخطورة، يعني خطورة مثل هذه البدع. لذلك أول مسألة أطال فيها هي مسألة الكلام. بعض التفاصيل التي ذكرها هنا قد لا تجدها في كتاب آخر، وهو نفسه أشار إلى ذلك. يقول بعد ما ذكر، يقول: هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. زفت إليك فإن يكن لك ناظر عين أبصرت ذات الحسن والإحسان. ابن القيم بنفسه يشير ب فلذلك من هنا سنستعد لذلك التفصيل الذي ذكره في صفة الكلام. أولا يذكر هنا مذهب أهل السنة، ماذا نعتقد في صفة الكلام، ثم يذكر مذاهب المخالفين، مذاهب المخالفين في صفة الكلام، وذكر أقوال أكثر المخالفين، ذكرها بالتفصيل، ورد أيضا على كل فريق، رد عليهم أيضا ردودا تفصيلية. يعني من هنا من البيت 556 إلى 1045 كلها عن صفة الكلام، ثم يبدأ في صفة العلو. كم بيت تكون؟ 1045 انقص منها 555 تقريبا 588 تقريبا. طويل على كل حال، طويل. يقول: والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. هذا مذهب أهل السنة الذي يعني في البداية مذهب أهل السنة، والله عز وجل لم يزل متكلما. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ويثبتون هذه الصفة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. أزلية باعتبار أصلها، والله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، والصفات الأزلية والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات أزلا وأبدا. هذا القدر من الإثبات يشترك معنا فيها الكلابية من الأشاعرة والماتريدية، يثبتون صفة الكلام أزلية فقط، ولكنهم يخالفوننا في الجزئية الثانية. نحن نثبت أيضا كلام الله عز وجل نثبت هذه الصفة فعلية باعتبار، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. في هذه الجزئية تكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته وقدرته، ولذلك نقول الله عز وجل كلم رسله من كلم منهم، كلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكلم عباده يوم القيامة، ولا مانع أن يتكلم ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. عندهم الله عز وجل تكلم مرة والآن يستحيل أن يتكلم، يوم القيامة يستحيل أن يتكلم. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا قلنا أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى ما شاء، وإذا أثبتنا الجزء المتعلق بمشيئته وقدرته في صفة الكلام، يقولون هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. إذا تكلم الآن فمعناه أنه حل في ذاته شيء حادث، وهذا ينافي الأزلية والقدم، لأنهم أثبتوا وجود الله عز وجل بذلك الدليل المشهور، دليل الحوادث، دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وذلك الدليل يتحكم فيما يثبتون وفيما ينفون. ونظرتهم إلى هذا إلى ذلك الدليل واحدة في الأصل، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نظرتهم واحدة، نظرة التقديس والإجلال، إلا أنهم يختلفون بحكم قربهم إلى السنة. فمن كان قريبا إلى السنة حاول أن ينتزع شيء من وأن يستثني شيء من الصفات وأثبتها، وحاول أن يقول أن هذا لا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. أما ما يتعلق بمشيئته وقدرته فكلهم متفقون على أنها لا تثبت لله عز وجل، منها ما يتعلق بالمشيئة والقدرة في صفة الكلام، وكذلك في السمع والبصر. فنحن نثبت أن صفة الكلام ذاتية باعتبار، أزلية باعتبار، وفعلية باعتبار. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. نحن نثبت أيضا أن كلام الله عز وجل مسموع بالآذان. أما الكلابية فبما أنهم لا يقولون بأن الكلام هو اللفظ والمعنى، فلا يقولون بأنه مسموع، لأن الكلام عندهم كما سيأتي هو المعنى فقط، والمعنى في نفس الله عز وجل ولا يمكن أن يسمع. فالمسموع ليس كلامه سبحانه، وكلامه لا يمكن أن يسمع عندهم. عندنا كلام الله عز وجل كلامه لفظا ومعنى، اللفظ والمعنى كلاهما من كلام الله عز وجل. هذا القرآن الذي أمامنا هذا بلفظه وحروفه ومعناه كلام الله عز وجل، فلذلك ما عندنا مانع أن يكون مسموع، وكلامه المسموع بالآذان. ثم قال صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. عبر عنها هنا ابن القيم تعبيرا جميلا، يقول صدقا وعدلا أحكمت كلماته، يعني أحكمت كلماته صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ إخبارا، طلبا وإخبارا. صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ طلبا، في الطلب. الطلب هو الأمر. فكلمات الله عز وجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. الخبر يدخله الصدق، وإما أن يكون كاذبا وإما أن يكون، والامتثال الطلب يقابله الامتثال أو عدم الامتثال. فكلام الله عز وجل كما قال الله عز وجل هو تام وتمامه يرجع إلى الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. كل الأوامر التي هي في القرآن والسنة فيها العدل، تحقيق العدل. صدقا وعدلا أحكمت آياته طلبا وإخبارا بلا نقصان. إذن البيت ببدايته ونهايته تفسير بعضه يفسر بعضه. ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. يقول هنا أن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، كلام الله عز وجل وكلماته ليست مخلوقة. من أدلة أنها ليست مخلوقة أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة بكلماته. ففي الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، رواه البخاري. يعني هل يقول ابن القيم هنا أيعوذ بالمخلوق؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيذهما بكلمات الله عز وجل. هل كلماته مخلوقة؟ يقول أيعوذ بالمخلوق؟ الجواب: حاشاه من الإشراك، لا يمكن أن يعوذ بالمخلوق، حاشاه من الإشراك، وهو معلم الإيمان، هو الذي علمنا الإيمان، كيف يعوذ بالمخلوق؟ بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان، أي ليست من المخلوقات. إذن كون هذه الكلمات يستعاذ بها فكأنك تستعيذ بالله عز وجل. وكلماته بما أنها ليست مخلوقة وهي من صفاته، لذلك نستعيذ بها. لو كانت مخلوقة ما يجوز أن نستعيذ بالمخلوقة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.